إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذه المقامات نتذاكر وإياكم حول موضوع مهم. ما منا من أحد إلا وهو يحتاج إليه، لأنه معرض له، ألا وهو مسألة الفتور. ومر معنا ما يتعلق بهذا الباب من أحاديث ومسائل، والفقرة الأخيرة المتعلقة بهذا الدرس إخواني في الله ما يتعلق بالعلاج. ما هو العلاج لهذه الظاهرة؟ وللأسف تجد، وقد مر ذلك معنا، أن كثيرا ممن يصاب بمرض الفتور تجد أنه لا يبادر إلى علاجه، لا يبادر إلى علاجه. وذكر العلماء أن من آفات الفتور وخاصة في حق من استمر على هذه الظاهرة أنه لربما أداه ذلك إلى الانحراف. هو نعم الفتور ليس بانحراف، لكن هو بوابة للانحراف، بوابة ومؤدى. فإذا استسهل المرء مسألة الفتور ووجد من نفسه القصور في دين الله جل وعلا واسترسل في هذا الباب، فما يشعر إلا ولج ودخل إلى باب الانحراف، حتى يتجرأ بعدما تهاون في فعل النوافل والمستحبات، إذ به يتقاعس عن فعل الطاعات والواجبات. وما كان من أمره من الاستسهال في فعل المكروهات لربما جره ذلك إلى التهاون في فعل المحرمات. وهنا قال العلماء فمن آفات الفتور والاستمرار به أنه لربما أدى إلى انحراف المرء، وهنا مصيبة، وهذه مصيبة. فإذا علم المرء هذه الظاهرة وهذا من آفاتها عجل في العلاج، خاصة لمن علم من نفسه أن الفتور قد دب إليه. ومن أعظم علاجات الفتور كما يقول العلماء هو التخلص من أسبابه. الفتور لربما لحقك يا عبد الله بسبب من الأسباب، تلبست بسبب كان هذا السبب من مؤداه أن أصابك بالفتور. فتش ما هو الذي أداك إلى هذه الحالة من التدني، سواء كان في العبادة أو كان في العلم أو كان في التعبد أو كان في فعل الخيرات إلى آخر ذلك. فتش يا عبد الله عن السبب الذي أدى إلى تقليل نشاطك الخيري. والأسباب كثيرة، من بعضها يرجع إلى ضعف العلم الشرعي، وخاصة ما يتعلق بفضائل الأعمال. تجد أن شخصا ما لربما كان يتعبد إلا بعبادات، إلا أن هذه العبادات ما كان في تصوره حكم الشرع له، ما مدى الأجر الذي يعطى صاحبها، ما عنده هذا الشيء. لكن يرى الناس مثلا أقبلوا على القرآن، فأقبل على القرآن، يرى أن هذه من مواسم قراءة القرآن فقط، لا يستشعر الفضيلة، لا يستشعر الأجر الذي سيجنيه من قراءة القرآن. وهكذا نبهنا في درس الفجر من حضر ما يتعلق بذكر الله عز وجل. بعض الناس ربما يشغل وقته بذكر الله على أنه ذكر الله، لكن ما يستشعر الفضل، الفضل والأجر الذي يجناه العبد من ذكر الله عز وجل. وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر ما أيسر العمل، وانظر إلى عظم الجزاء والأجر. من قال سبحان الله وبحمده نخلة، سبحان الله وبحمده نخلة، سبحان الله، وهكذا. وأين النخلة هذه؟ ليست من نخل الدنيا، وإنما نخلة الآخرة التي لا يتصورها عقل بشري لعظمتها وأبهتها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا في هذا الورد، فما ظنك بالتهليل، ما ظنك بالتكبير، ما ظنك بالاستغفار، إلى غير ذلك من الباب الأذكار الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة. فالحاصل الشخص إذا عنده نوع من علم في فضائل الأعمال تجده يستميت على الفعل، ما يتقاعس عنه قط مهما ألمت به الظروف وتراكمت عليه الملابسات، لربما فرط في هذا العمل، يتمسك به لعلمه فضل هذا الأجر وفضل تلك العبادة. ولهذا إخواني في الله تجد أن من يفتر في بعض مسائل الدين إنما لحقه الفتور لقلة العلم الشرعي بهذا الباب، أي في باب فضائل الأعمال. كذلك من أسباب الفتور إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن يتعلم هذا الفعل الذي تركه، ما هو الأجر الذي قد جعله الشرع له. فإذا تفقه وتفهم فضل هذه العبادة وفضل تلك الشعيرة لربما رجع إلى ما كان عليه بل أشد، لأنه ماذا؟ تلبس بلباس العلم الذي سيزيح عنه الفتور. كذلك عدم الإخلاص من أسباب الفتور، تجد أن بعض الناس لربما يكون على حالة من العبادة والتعبد، لكن تجد أن منشأها لم يكن من إخلاص، ما كان ذلك الفعل لوجه الله خالص صرف، وإنما مثلا رأى الناس مثلا قرأ القرآن، لما رأى أصحابه يتنافسون على قراءة القرآن والمسابقة إلى ختمه دخل معهم في هذا المضمار لا لشيء وإنما المسابقة، فهذا ما عنده إخلاص أصلا، ولهذا مثل هذا سرعان ما ينكسر فما يرجع إلى ما كان عليه، لأنه لم يشوب عمله بالإخلاص. ومنه إذا كان ذلك إذن يتعاهد النية ويجعل أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب الفتور الانشغال بالدنيا والانكباب عليها، كما قلنا لربما كان على أحسن حال ثم إذ به انشغل بالدنيا فرأى أن هذه الدنيا أثرت عليه في دينه إذن علم أن سبب الفتور هو الانشغال بالدنيا، إذن خذ من دنياك يا عبد الله ما يتوافق مع الدين، كما قال ربنا جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا يكون ذلك على حساب دينه والإقلال من نشاطه الخيري. وهكذا قل الانشغال بالأزواج، الانشغال بالأولاد، لربما كان عاملا من العوامل المهمة في نشأ الفتور في قلب المرء، إذن يترك الانشغال وهلم جر. فهذا إخواني في الله الموطن الأول لعلاج ظاهرة الفتور، أنك تبحث يا عبد الله السبب الذي أدى إلى فتورك، وذال ثم تتخلص منه. وهذا إخواني إعلان لعل هذا أوانه، أخ يحتاج إلى فصيلة دم، إيه زائد بمعنى إيه موجب، فمن كانت عنده فلينفع أخاه، وكما قال نبينا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من كان عنده هذه الفصيلة إيه موجب أو إيه زائد، صاحب الفصيلة موجود أو الذهاب إلى المستشفى، فالله أعلم. فهذا إخواني في العلاج الأول ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بمعرفة أسباب الفتور ثم تصفية النفس منه حتى ترجع إلى ما كنت عليه يا عبد الله من خير وصلاح وفلاح. الأمر الثاني، السبب الثاني من أسباب العلاج كما يقول العلماء، أن تستشعر حاجة الأمة لك، وخاصة هذا في حق من كانت نشاطه دعوي، نشاطه علمي، رجل كان يعرف بالدعوة، يعظ الناس بخطب، محاضرات، دروس عامة، دروس خاصة إلى غير ذلك، أو رجل كان يعرف عنه منفعة الناس ببذل الإطعام ومساعدة المساكين وإطعام الصائمين وإعطاء المحتاجين والمعوزين إلى غير ذلك. فمثل هؤلاء الطبقة الذي لهم منفعة لغيرهم، هذا إذا قل نشاطه الخيري فإنه سيؤثر على بقية الناس، سيؤثر على بقية الأمة، والأمة تحتاج إليه، الأمة تحتاج إليه. فليكن هذا يا عبد الله من أعظم الدواعي في دفع الفتور عنك، وكما قال القائل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الناس بحاجة إليك، بحاجة إلى علمك، بحاجة إلى دروسك، بحاجة إلى خطبك، بحاجة إلى مواعظك، بحاجة إلى إرشاداتك ونصائحك، بحاجة يا عبد الله إلى بذلك للخير، بحاجة إلى ما كنت عليه من يد ممدودة بفعل الخيرات من مساعدة الأقربين والأبعدين والمحتاجين والمساكين والمعوزين. هذه عبد الله إذا استشعرت أن الناس بحاجة إليك هذا يكون دافع لك، دافع لك يا عبد الله أن تستمر على الخير الذي كنت فيه. وأيضا يا عبد الله من الدوافع التي تدفع عنك الفتور أنك تستشعر أيضا ما عليه الفجرة من بذل وعطاء، هذا لربما يعين في دفع الفتور. تجد الواحد لربما كان على خير في تعبد وعبادة من صلاة وصلاح وفلاح وقيام ودعوة وزكاة وصيام، كان على خير فإذ به فتر. في هذه المرحلة يا عبد الله استشعر أو انظر ما عليه الكفار من بذل وعطاء. كافر رجل من أهل النار، نصراني بوذي هندوسي يهودي ملحد، وهو على هذا الإلحاد والكفر والشرك إلا أنه يبذل، يبذل من نفسه، يبذل من وقته، يبذل حتى من ماله. كم أخبرنا عن بعض الكنائس، الكنائس لربما تصاب بمعضلة، بمشكلة مالية، إذ بهم إعلان فقط أن الكنيسة الفلانية تحتاج إلى كذا كذا مال لدفع رواتب الكاثوليك أو رواتب الطلاب في هذه الدار أو في تلك الأديرة، فما هي إلا ساعات أو أيام. والله حتى أخبرت أن بعضها لربما تتدفق عليه ملايين الدولارات، ملايين الدولارات على هذه الكنيسة بسبب إعلان فقط، وهم كفرة وهم نصارى، هذا في بذل المال. وأما في النشاط الدعوي حدث ولا حرج، اذهب يا عبد الله وسل، من كان له نشاط في الدعوة اذهب اسأل عمن ذهب إلى أدغال أفريقيا، تلكم الأدغال الموحشة التي يقطنها أولا بشر همج لهم في حول التطور، بل هم أبعد عن الإنسانية، أفكارهم ضعيفة، نفوسهم متوحشة، وكذلك بيئة غليظة، وتجد في أوساطهم من يأتي من النصارى، لا أقول رجال بل نساء، والله نساء، نسوة، امرأة كاثوليكية أو من أرثوذكس من نصارى، تأتي من بيئة أوروبا، من بيئة الجمال والجلال والهيبة والراحة والأنس، ثم تترك هذا ثم تأتي إلى أدغال أفريقيا لا لشيء إلا لدعوة النصارى، دعوة الناس إلى النصارى، إخراج من الملاحدة من الإلحاد من الكفر إلى دين النصراني، إلى عبادة اليسوع كما يدعون ويزعمون. هذا يدافع يا عبد الله، تفطن إلى أحوال الكفرة، بل حتى تفطن إلى أحوال أهل البدع، إلى أهل البدع من أهل الضلال والانحراف والزيغ والهوى، كيف هم يبذلون من أموالهم من أوقاتهم من أعمارهم. ثم تنظر في نفسك يا عبد الله يا صاحب دعوة الحق، يا من علمت أن الله وفقك لهذا السبيل، سبيل السنة والجماعة، ثم إذ بك أنت يا عبد الله ترتمي من زاوية إلى زاوية وتضع رجل على رجل وتتثاءب لكثرة ما دب فيك من الفتور. لا يا عبد الله، اجعل هذا وازع، اجعل هذا رادع، كلما دب إليك الفتور تذكر، تذكر ما عليه أعداء الدين. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أبرأ إليك من جلد الكافر وعجز المؤمن، اللهم إني أبرأ إليك، أو في رواية: اللهم إني أشكو إليك من جلد الكافر وعز المؤمن. تجد كافر وهو كافر عنده جلادة، جلادة، يعطي يبذل، لربما يقاتل، لربما قاتل في سبيل ماذا؟ في سبيل الأصنام، في سبيل الأوثان، في سبيل عبدة النار من المجوس وغير من الأديان. وبالمقابل تجد الكافر على جلادة، والمقابل تجد أن المؤمن على عجز، على ضعف، على وهن، لربما ما استطاع أن يقوم بأن يؤدي العبادات التي يحبها الله فضلا أن ينفع غيره. فهذا إخواني في الله يعتبر من أعظم الروادع الذي تردع عن داء الفتور، أنك تستذكر ما عليه الكفر من بذل وعطاء. وكذلك إخواني في الله من الأمور التي تعين على دفع الفتور مجالسة الإخوان، مجالسة الأصحاب، وأعني بهم الأخيار الذي يعينونك على طاعة الله. والأدلة كثيرة تدل على أن هذا الباب من أعظم الأبواب الداعية إلى الجد والاجتهاد، وهي من أعظم الروادع التي تردع عن الفتور. متى ما رأيت من نفسك الفتور ودخلك الكسل والخمول فاذهب يا عبد الله إلى صحبة الأخيار، صاحب الأخيار. وقد أرشد إلى ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، أو أن تجد منه ريحا طيبة. فأنت في كل أحوالك يا عبد الله ملازمتك مع الصحبة الطيبة، أنت معهم في منفعة، أنت معهم في منفعة كحامل المسك والذي معهم المسك. فإما أن يعطيك، وإما أنك تجد تبتاع منه تشتري منه، وإما إن كان ما أعطاك وإما ما اشتريت منه فلا أقل أن تجد منه الريحة الطيبة. وهذا يكفيك في انشراح الصدر وراحة البال. وهكذا أنت يا عبد الله مع الأخيار لن تعدم من خير، لن تعدم من خير. فهم إما أن يعطونك شيء مما أعطاهم الله من الأخلاق والعبادات فتأتسي بهم، وإما أنك ترى منهم ما يسر البال، ما ترى منهم ما يسر البال. فمماشاة الأخيار يا عبد الله دافع مما يدفع الفتور. فالأخيار متى ما رأوك قد كسلت نشطوك، نسيت ذكروك، جهلت علموك، فهم لا زالوا بك، لا زالوا بك يدفعون عنك الفتور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت على دين صاحبك، على ما كان عليه من منهاج. فإن كان من منهاجه النشاط والحرص والاندفاع لدين الله، فإنك سرعان ما تجد من نفسك أنك منهم. ومشيت يا عبد الله مع صحبة ليس هم بذاك، فتجد نفسك الركود والانتكاسة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: انظروا إلى هامان، انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم، وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. ما الذي أراد سفيان؟ سفيان رحمه الله تعالى أعطاك نماذج من أناس تجد أن من أثر عليهم فيما هم عليه من صلاح أو كساد ما هم به من صحبة. فقال سفيان: انظروا إلى فرعون، من منعه؟ هامان. وما ظنك بهامان؟ من أخبث عباد الله، كافر. فقال: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج وهو الظالم السفاح معه يزيد بن أبي مسلم ولا يقل عنه ظلما، وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك، من كان معه؟ وزيره كان معه رجاء بن حيوة. قال: فقومه وسدده. فهذا إشارة من سفيان رحمه الله تعالى إلى أن الصاحب يؤثر في صاحبه، يؤثر في صاحبه. فإذا أنت يا عبد الله عندك بطانة من الأخيار، من طلاب علم، من أهل عبادة وتعبد، من أهل القرآن، من أهل ذكر الله، فهؤلاء سرعان ما يؤثرون فيك. يقول موسى بن عقبة رحمه الله تعالى: إني لألقى أخا من إخواني فأقيم أياما عاقلة. إني لألقى أخا من إخواني من أصحابي فأقيم أياما، في أثر سفيان فأقيم شهرا عاقلا بلقية، يعني جلسة مع بعض إخواني تجعلني عاقل لمدة شهر كامل، لكثرة ما يكتسب من هذه اللقية ومن هذه المجالسة، يكتسب من الخير ما يعطيه دافع أن يستمر أياما بل أشهر وهو على خير حال، يسمعه، يذكره بالله، يعظه بمواعظ الله فتؤثر عليه في نفسه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا خرج على أصحابه قال: أنتم جلاء حزني، أنتم جلاء حزني. لكن من هؤلاء إخوان في الله؟ الأخيار. من الأخيار؟ الذين هم على دين الله، على عبادة. ما تسمع هذه الكلمة ثم تذهب على أصحابك الذين يضحكون والذي يمازحون والذي أوقاتهم كله في قيل وقال، ليس المقصود بالصحبة هذه الصحبة، وإنما الصحبة التي تعينك على ذكر الله. وانظر إخواني في الله في قصة الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب وينوب وأن يكون على خير حال، فأرشده ذلك العالم إلى هذه المسألة، إلى مصاحبة الأخيار، قال اذهب إلى قوم كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله. إذن علم هذا العالم أن من أعظم الأسباب في إعانة هذا الرجل في توبته والأخذ بيده إلى الصلاح والخير أنك تماشي الأخيار. قال اذهب إلى القرية الفلانية فإن بها قوما يعبدون الله. لكن انظر لتتمة الحديث، قال فاعبد الله معهم، اعبد الله معهم. بعض الناس إخواني فلا قد يوفق إلى مماشاة الأخيار، قد يوفق إلى مصاحبة الأخيار، لكن لا يأخذ من عبادتهم بشيء، وإنما وين تروح يا فلان؟ والله أروح إلى أصحاب المسجد الفلاني. ما شاء الله إيش معهم؟ والله معهم مباراة. وين تروح؟ والله معهم رحلة. ما ليس هذا صحيح. أنت وفقت إلى مماشاة الأخيار، لكن لا تماشيهم في 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 الملهيات، لا تماشيهم فقط تجعلهم في الرحلات، لا هذا ليس الأصل. وإنما إذا ماشيت الأخيار خذ من عبادتهم. ولهذا قال هذا العالم فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، اعبد الله. وفقت يا عبد الله في أناس من طلبة العلم فكن حاملا للعلم، وفقت يا عبد الله إلى أناس من أهل الوعظ من أهل الدعوة فيكون لك نصيب من الدعوة، تبلغ دين الله عز وجل معهم وكن لهم عونا في ذلك. وهكذا قس يا عبد الله في سائر الأعمال. فهذه إخواني في الله مما يذكر من أسباب التي يعالج بها الفتور. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.